بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر، وما نراه عندهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال: رواه أبو داود وابن ماجة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط، من أسلف شيئا فلا يشرط على فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وفي لفظ: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. قال: رواهما الدارقطني. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني بمنع الإقالة في البعض. هذه الأحاديث كنا بدأنا الكلام عليها في الدرس الماضي، وهذه الأحاديث تناولت بعض المسائل المتعلقة ببيع السلم، وقد عرفنا فيما مضى بيع السلم، وقلنا إنه بيع مضمون في الذمة أو موصوف في الذمة ببدل يعطى في مجلس العقد، بمعنى أن الإنسان يبيع سلعة أو يشتري سلعة يدفع الثمن مقدما ويتسلم السلعة في وقت مؤجل. وهذا النوع من البيع قلنا اختلف العلماء في جوازه، يعني هل هو مشروع ابتداء أو أنه شرع على خلاف الأصل وشرع على خلاف الجواز من باب الارتفاق بالناس. وأهل العلم متفقون ومجمعون على جوازه وصحته، إلا ما يذكر عن ابن المسيب رحمه الله، فإنه قال بعدم جوازه، لكن الناس إنما أفتوا بجوازه امتثالا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة ذلك وإجازته وإقراره، والأمر بأن من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأهل العلم على خلاف في جواز بيع الأجل بيع السلم حالا، يعني عقد البيع صورته صورة سلم لكنه يسلم ويدفع السلعة في عقب مجلس العقد. فالجمهور على عدم جواز ذلك، قالوا لأن من شرط السلم أن يكون السلعة مؤجلة الدفع، وذهب الشافعية إلى جواز ذلك. ودليل الشافعية كما أشار إليه هو القياس، على أنه قياس أولوي. قالوا ما دام قد جاز البيع بالأجل فجوازه في الحال من باب أولى. والجمهور الذين قالوا باشتراط الأجل قالوا لأن هذه الصورة خارجة عن صورة البيع العادي، ولذلك لا بد أن تلتزم أو يلتزم بشروطها، ومن هذه الشروط مسألة الأجل. وأورد المصنف رحمه الله أن هناك شروط وضعها الفقهاء في كتاب السلم وفي بيع السلم، لكنه صرف النظر عنها على اعتبار أنها شروط مجتهد فيها لا ترجع إلى دليل. وفي حديث عبد الله ابن أبي أوفى وابن أبزة جاء بموضوعات ومسائل جديدة، وهي أنه يجوز بيع السلم لمن لا يملك أصول تلك الثمار التي يسلم فيها. فالصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، كانوا يعقدون عقد السلم مع الأنباط من أهل الشام، يعطونهم المال ويبيعونهم ويشترون منهم الحنطة والشعيرة والتمر والزيت إلى أجل. ووجه الاستدلال في هذا أن هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقره، لأن مثل هذه البيوع يعني يسري أمرها ويجري شأنها بحيث يتسامع بها الناس ويستفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سئل ابن أبزة وابن أبي أوفى هل هؤلاء الأنباط الذين كانوا يجرون معهم العقود كانت لهم أصول، يعني بساتين يزرعون فيها الحبوب والشعير، أو كانت لهم أشجار يستخرجون منها الزيت، أو كانت لهم نخيل يستخرجون أو يجنون منها التمر حتى يباح لهم أن يبيعوا سلما؟ أجاب يعني الصحابيين رضي الله تعالى عنهما بأنهم ما كانوا يستقصون ذلك، وإنما كان ما يبرمونه من عقود مع الأنباط كاف في إجراء ذلك البيع. وهذا الحديث يستنبط منه أن بيع السلم لا يشترط فيه أن يكون البائع ذا أصول يستند إليها عند المبيع أو عند البيع. وأشار الفقهاء إلى مسألة، وهي ما حكم من أسلف في ثمر أو في زرع أو في بضاعة لكن وقت تسليمها بوقت قد لا تكون موجودة فيه، بأن تكون قبل الموسم أو بأن تكون بعد الموسم، ما الحكم في ذلك؟ فالجمهور على جواز مثل هذا البيع، وأنه لا يشترط في بيع السلم أن يسلم في وقت الموسم، خصوصا إذا كان البائع قادرا على تسليم السلعة في وقت الأجل المحدد. لذلك رد الجمهور على من قال وهم الحنفية أن هذا النوع من البيع لا يجوز، والحنفية ربما قالوا بعدم جوازه يعني من باب تأكيد ضمان تسليم السلعة في وقتها، حيث يسلمها في موسم وفي زمن يمكن وجود السلعة، أما بعد انتهاء موسمها وزمنها فهم لا يرون جواز هذا البيع، لما قد يغلب على الظن أن البائع يعجز عن تسليم السلعة. لكن الجمهور قالوا ما دام البائع قد ألزم نفسه بتسليم السلعة في مثل ذلك الوقت وهو قادر على أن يوفرها سواء كانت من عنده أو يوفرها من الأسواق وغير ذلك، فإن مثل هذا النوع من البيع أقره الجمهور وأجازه. وأما حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فإنه أشار إلى مسألة هامة في عقود بيع السلم، وهي أنه إذا تعاقد اثنان على بيع سلم لسلعة معينة ودفع المشتري دفع المال وانتظر حلول موعد أجل تسليم السلعة، فإنه لا يجوز له أن يغير في العقد بأن يستبدل السلعة بغيرها قبل أن يقبضها. وهذا النهي الذي جاء في حديث أبي سعيد لأنه قد يؤدي مثل هذا الفعل إلى التعامل بالربا أو غير ذلك، فإنه ربما تعاقد البائع والمشتري على شراء سلعة بعينها ثم يعن للمشتري أن يغير السلعة، كأن يشتري مثلا منه حنطة أو شعير أو زيت بذهب، يدفع له 20 مثقال من الذهب على أن يؤمن له التمر أو الشعير أو الزيت، ثم بعد ذلك يعدل المشتري ويقول أنا لا أريد الزيت لكن أريد منك أن ترد إلي 30 مثقال من الذهب، يغير يعني في السلعة، فهذا قد يؤدي إلى الوقوع في الربا. وإنما تكون صورة البيع أو يكون صورة العقد صورة بيع وهي في حقيقتها تحايل على الربا، أو يقول له مثلا أعطيني بدلا من السمن الذي اتفقت معك أن ترد إلي 1000 درهم فضة، ويكون هذا الأمر قد يكون مبيتا وقد يكون مصادفة، فيقع الناس في بيع الربا وفي أكل الربا دون قصد أو بقصد. ولذلك نهى الشارع عن أن يغير المشتري السلعة أو يغير البائع السلعة، بل لابد أن يسلم السلعة نفسها، وبعد تسليم السلعة إن أحب أن يستبدلها بشيء آخر فعندئذ يبرم عقد جديد، لكن العقد الأول لا يجوز التصرف فيه بتغيير السلعة. نعم.
ولكن بدل بسلعة لونها عندها ميلات أو علامات أحسن
ما دامت من نفس الجنس فالأصل أن الجنس يعتبر شيء واحد. يعني مثلا اتفق معه على أن يبيعه 10 أوسق من تمر، قد يكون سمى التمرة، فإن لم يجد ذلك التمر يعطيه تمرا آخر يعني من نوع آخر، لكن ما ينبغي أن يزيد في الكمية أو أن ينقص منها، وإنما يعطيه الكمية لأنه قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى اعتبار أن التمر يعتبر جنس واحد لأنه التفاوت فيه يعني يوقع في الربا، التفاوت فيه يوقع في الربا. كذلك من شروط بيع السلم أنه إذا تبايع معه سلما لا ينبغي له أن يستفيد يعني صاحب المال من هذا البيع برهن أو يستفيد بضمان، لأن هذا العقد كأن ضمانه وكأن رهنه يكون في العقد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الرواية الثانية أن من أسلم لا يأخذ شيء ما عدا ماله أو ما عدا السلعة التي اشترطها التي اشترى، فلا يأخذ رهنا لأن الرهن الذي يأخذه قد يستفيد منه، وقد يكون هذا من باب الفائدة التي من باب الفائدة أو القرض الذي من باب القرض الذي يجني فائدة ويجر نفعا، فيكون بابا من أبواب الربا وضربا من ضروب الربا. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، يعني فلا يشرط عليه كأن يطلب منه رهنا أو يطلب منه ضمانا أو غير ذلك. وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، وهذا يحتمل يعني أنه لا يأخذ سلعة غير السلعة التي أسلف فيها، فيكون هذا موافق لحديث أبي سعيد الماضي. أو رأس ماله، يعني إذا لم تتوافر السلعة يرد عليه رأس المال. قال رواهما الدارقطني واللفظ الأول، هذا القول اللفظ الأول هو قول المصنف أعني المجد بن تيمية، يقول ويستنبط من اللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فلا يؤخذ في بيع السلم. والثاني يعني ويستنبط من اللفظ الثاني منع الإقالة، ومعنى الإقالة يعني الرجوع في البيع، سواء كان منع الإقالة في الكل أو منع الإقالة في البعض، كأن يتفق معه على شراء 1000 كيس من الأرز ويدفع له الثمن مقدما، ثم بعد ذلك يقول له أقلني في 300 منها أو في 200 منها أو في 500 منها وأعطيني سلعة بدلا من تلك السلعة، أو رد علي مبلغ كذا مقابل الإقالة في هذا الجزء من المال. كل هذا لا يصح لأنه قد يفضي إلى الوقوع في الربا. نعم هذا النوع من البيع إنما شرع من أجل الارتفاق، والله سبحانه وتعالى شرع لنا المسألة التي يكون فيها الارتفاق، كما قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إلى ميسرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فيرد عليه رأس المال، لأن الأمر كما هو معلوم ابتداء إنما شرع من أجل الارتفاق. نعم لا هو يقتصر فيه على بيع السلم فقط. لأن بيع السلم شرع على خلاف الأصل. أما البيوع الأخرى فيجوز فيها الإقالة في الكل أو في البعض. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث التي ساقها، قال: حديث أبي سعيد، يعني وهو الحديث الثاني، قال: حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي، هكذا عندكم بن سعد، ها؟ هو مشهور بأنه عطية ابن عطية العوفي. هذا الرجل كان قد روى بعض أحاديث عن أبي سعيد الخدري، ثم روى أحاديث عن آخر رجل من الرجال المتهمين بالكذب، وكان يكنيه أبا سعيد ويروي عنه ويقول: قال أبو سعيد، قال أبو سعيد، فيتوهم الناس أنه أبو سعيد الخدري. ولذلك علّ العلماء روايته وضعفوها وقالوا لأن فيها تلبيس وفيها تدليس، وهذا الذي يسمى بتدليس الأسماء، تدليس الأسماء وتدليس الشيوخ، حيث سماه بأبي سعيد ويريد به شخصا آخر وليس هو أبو سعيد الخدري. ولذلك قال: هذا الحديث في إسناده عطية ابن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه. قوله ابن أبزة قال: بالموحدة والزاي، يعني بالباء والزاي، على وزن أعلى، وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة رضوان الله عليهم، قال: ولأبيه أبزة صحبة. فإذا قيل عن عبد الرحمن بن أبزة ينبغي أن يقال رضي الله تعالى عنهما، على اعتبار أن كليهما صحابي. قال: قوله أنباط، قال: جمع نبيط، وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين، والمراد بالعراقين يعني العراق والشام، وهذا يقال على سبيل التغليب. قاله الجوهري أي في كتابه الصحاح. قال: وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية نبيط، وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء، يعني هذا قد يكون تعليل آخر. قال: وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة، يعني الزراعة. وقيل هم نصارى الشام يسمون بالأنباط، وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام. قال: ويدل على هذا قوله من أنباط الشام، حيث قيدهم بالشام. وقيل هم طائفتان، طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح، وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام، فيقال لهؤلاء أنباط ولهؤلاء أنباط. قوله: فنسلفهم، قال: بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الإسلاف. نسلفهم يعني أن الفعل رباعي ثلاثي مزيد بالهمزة، أسلف يسلف، وإذا أضيف إلى نون المتكلمين قيل نسلف، وضبط بنسلفهم من الفعل سلف الثلاثي المضاعف يعني الرباعي ثلاثي مزيد بالتضعيف، فيقول نسلفهم مأخوذة من التسليف، فالكلمة تضبط بضبطين. قال بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الإسلاف، وقد تشدد اللام مع فتح السين من التسليف. قوله ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني هل لهم أصول لهذه الأشياء التي يبيعونها؟ قال فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال. لكن هنا يقال لا بد من إيه؟ من إثبات هذا التقرير، وإن كان احتمال عدم بلوغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعيدا إلا أنه لم ينص عليه. قال ابن رسلان يعني في شرحه على سنن أبي داود: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه. قوله وما نراه وما نراه عندهم إما ما نراه بمعنى ما نظنه، فيكون هذا من إيه؟ من باب الظن، أو ما نراه يعني ما نعلمه عندهم. نعم، أي عبارة؟ ها؟ وأما المعدوم عند المسلم إليه، يعني أنت اشتريت من شخص طنا من سكر وتعاقدتم عليه، وهو عنده مثلا مصنع يصنع فيه السكر، لكن عند العقد ما كان السكر موجودا، هذا معنى وأما العقد المسلم عليه، يعني المعدوم عند العقد عند إبرام العقد لم يكن موجودا عند من عقدت معه، بصرف النظر عن كونه موجودا في السوق أو ليس بموجود، هذا النوع من البيع جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة أن يسلفوا في السنة والسنتين، ومعلوم أن النخلة عند عقد السلم قد لا يكون الثمر موجودا فيه، خصوصا لما كان لسنة أو لسنتين. إذن فالمشتري قد عقد مع البائع عقدا على معدوم، لكن لما كان هذا المعدوم موصوفا وصفا يغني عن مشاهدته صح البيع. هذا معنى كلام ابن رسلان. ايه جائز، لان الترفق هنا لمصلحة المسلم، يعني هنا انما راعينا مصلحة المسلم. انت الان اذا ذهبت مثلا الى دولة من الدول مثل اليابان او فرنسا او امريكا وعقدت معهم صفقة، اردت بذلك ان توفر السلعة للمسلمين، اليس في هذا ارفاقا بالمسلمين؟ ايه، فما المانع؟ قال قوله وما نراه عندهم، لفظ ابي داود الى قوم ما هو عندهم، اي ليس عندهم اصل من اصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ومعنى أصولها كأنه يريد بها يعني النخيل أو الأشجار أو المزارع التي يتولون زراعة الحبوب فيها. قال وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل، فذهب إلى جوازه الجمهور استنادا إلى النصوص التي جاءت وأباحت ذلك، كما قال الرواة أن النبي أباحه إلى السنة والسنتين، ومعلوم أن العقود التي تكون لسنتين مقطوع بأنها تعقد في وقت لا تكون السلعة فيه موجودة. قالوا ولا يضر انقطاعه قبل الحلول. وقال أبو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله، بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل، يعني إلى وقت الأجل لا بد أن تكون السلعة موجودة متوفرة. أما إذا توقع انقطاعها قبل حلول الأجل فعند الإمام أبي حنيفة لا يصح هذا النوع من البيع. قال ووافقه، يعني ووافق أبا حنيفة، الثوري والأوزاعي. قال فلو أسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور، يبقى العقد إلى وقت الأجل. وفي وجه للشافعية ينفسخ، يعني كأنهم وافقوا الحنفية في ذلك. قال واستدل أبو حنيفة ومن معه وهم الثوري والأوزاعي ووجه الشافعية بما أخرجه أبو داود، يعني السجستاني، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة أو فلم يخرج تلك السنة شيئا، يعني النخل، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم العقد. هذا هو دليل الحنفية. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الدليل، قالوا هذا الدليل لا يصلح الاستدلال به لأنه ضعيف، هذا الدليل ضعيف، الحديث ضعيف ولا يصلح أن يستدل به. سلمنا أنه يصلح أن يستدل به فإنه لا يتعارض مع ما قاله الجمهور. لماذا؟ حملوا هذا الحديث على صورة بعينها، وعلى نوع من أنواع السلم كانوا يفعلونه في الجاهلية ونهاهم النبي عنه، وهو أن يسلفوا في أعيان النخل. السلف في أعيان نخل، يعني في نخل بعينها، كأن يقول أبيعك ثمرة هذا النخل أو ثمرة هذه النخلة السنة المقبلة. هذا النوع من السلف وهذا النوع من السلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما إسلاف الشيء أو وأما بيع السلم في عين في أعيان بذاتها فهذا هو الذي منعه، حتى لا يقع الناس في نزاع الاحتمال أن الثمرة لا تظهر أو أنها تظهر بكمية أكبر من السعر المقرر أو تظهر بكمية أقل فيكون ذلك محل نزاع. إذن فهذا الدليل الذي استدل به الحنفية، قلنا إن الجمهور قالوا لا يصلح دليلا لضعفه. الأمر الثاني أننا لو سلمنا بصحته وقلنا بجوازه، يعني بجواز الاستدلال به، لكنه لا يصلح للاستدلال في محل النزاع، وهو ما إذا انقطع المسلم فيه قبل حلول الأجل فإن هذا لا يؤدي إلى فسخ البيع، لاحتمال أن البائع يمكنه أن يوفر السلعة وإن انقطع زمنها من جهات أخرى. هذا ما رد به الجمهور على الحنفية. قال واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بما تستحل ماله، يعني على سبيل الإنكار، أردد عليه ماله، ففسخ البيع. ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه، لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه، وهذا يعني يوافق ما جاء من باب نهي بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، كما مر معنا فيما مضى في باب بيع الأصول والثمار. ولا يتعارض مع بيع السلم، قلنا لأن بيع السلم شرع على خلاف الأصل، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره على وفق الأصل. وتعتبر هذه الصورة التي جرى فيها النزاع صورة خارجة عن بيع السلم. قال وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه، ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى. هذا هو جواب الجمهور، لأنه صريح في الدلالة على المطلوب، وهو عدم البيع حالة العدم، لا حالة العدم، لا قبل بدو الصلاح، ذاك بيع آخر وأصل آخر من الأصول، من أصول البيع، وهو بيع الثمر، لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، هذه القاعدة الأصلية. لكن بيع السلم كما قلنا لما كان خارجا على القواعد واعتبر أصلا من الأصول، حمل هذا الحديث على بيع الأصول والثمار، وحمل بيع السلم وهو وصل، لأن بيع السلم لا يعتمد على العين المعي على عين بذاتها، وإنما يعتمد على جنس، يعتمد على بيع الجنس لا على بيع العين، فيحمل بيع الأصول والثمار على بيع الأعيان، ويحمل بيع السلم على بيع الأجناس، لذلك اختلف. فصح في الأجناس بيعها وإن كانت معدومة، ولا يصح بيع الأعيان إلا إذا بدا صلاحها، واضح؟ نعم. إيش اختلف الجنس؟ زي إيش؟ كيف أسلفه في التمر واشترط أن يقضي بالشعير؟ أنت إذا ما فيهم صورة بيع السلم، يعني السلم الآن تأتي وتتفق مع شخص، تقول له أنا أريد أن أشتري منك 100 شوال من الأرز ب150 شوال من الدخن، ها؟ هذه 150 شوال من الدخن تسلمه له على أن يعطيك الأرز بعد حصاده بعد 4 أشهر، واضح؟ فبعد 4 أشهر لابد أن يسلمك الأرز، لا يجوز لك أن تأتي بعد 3 شهور تقول له أنا ما أريد أرز ولكن رد لي 150 شوال دخن، أو رد لي 200 شوال من الدخن، فإن هذا يعتبر نوع من الربا، ها؟ ولا يجوز لك أن تقول أنا لا أريد أرزا ولكن أعطيني نقدا، أيضا لا يجوز، ما دام اتفقتما على عين لابد أن تتسلمها، ولابد أن يسلمك العين نفسها، هذا معنى السلم، واضح؟ لا هو نعم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ البيع، لأن الحنفية يقولون لو أسلم في شيء لكن هذا الشيء انقطع قبل حلول الأجل، فبمجرد انقطاعه ينفسخ البيع، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ البيع لما لم تثمر النخلة، قالوا لأنه انقطع. فهذا الحديث أصبح محل، يعني أصبح نصا في محل النزاع بين الحنفية وبين الجمهور. الجمهور يقولون البيع مستمر إلى أن يأتي وقت حلول أجل البيع، عندئذ يكلف البائع بأن يوفر السلعة سواء من نخله أو من أو من غير نخله. أما الحنفية قالوا لا، ما دام نخله لم يثمر إذن هو ما يستطيع توفير السلعة فينفسخ البيع. واضح؟ ايش؟ ما سمعت ايش به؟ لا ما في ربا لانه اختلف الجنسان، ها؟ وهنا صورة بيع سلم، ما هو قرض حتى نقول يجري فيه ايش؟ الربا، وليس فيه زيادة لأنه هو دفع له الثمن وسيستقضي منه السلعة في وقت معين. ما نسامع؟ ها؟ ما نسامع؟ إيه لكنه بجنسان مختلفان، نحن جنسان مختلفان، واضح؟ لأن هذا طعام وهذا طعام، لكن هذا جنس وهذا جنس، ويجوز أن يباع، يعني يجري فيهما البيع ولا ما يجوز؟ إذن قال ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى، لأنه صريح في الدلالة على المطلوب، بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم، فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم. ولكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا في إسناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل النجراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولذلك الجمهور لم يعملوا بهذا الحديث. قال القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من يقول به، لكن لما كان الأصل في السلم أنه يجري في الأجناس ولا يجري في الأعيان، هذا الحديث لم يصلح أن يكون معارضا لحديث عبد الرحمن بن أبزة وابن أبي أوفى. وإعمال الدليلين خير من من إهمال أحدهما، فيحمل حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة وابن أبي أوفى رضي الله عنهم على صورة السلم في الأجناس، ويحمل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على صورة السلم في الأعيان. واضح؟ نعم. هذه مسألة مرت معنا، لأن هل اختلف العلماء هل يجوز السلم في الحال، فبعضهم قال نعم وهم الحنفية، والجمهور منعوه قالوا البيع في الحال لا يسمى سلما، وضربوا مثل بمثل هذا يدفع الإنسان يأتي شخص إلى شخص وقد أثمر نخله بدا الثمر وبدا الصلاح في الثمر، لكنه ما يريد أن يأخذه ثمرا، يريد أن يأخذه تمرا، فاشترى منه النخلة، قال خذ هذه 100 ريال وعلى أن أشتري منك تمر هذه النخلة على أن يبقى إلى وقت الإيه؟ وقت الجزاء. فالحنفية تعتبر هذا نوعا من الإيه؟ السلم الحال. والجمهور يقولون لا، السلم لا بد أن يكون مؤجلا. وهذه المسألة ذكرناها فيما مضى، بس عليك أن تكون معنا. ها؟ أي إذا باعه ثمر النخل بدون كيل أو وزن، هذا هو البيع في الأعيان. والجمهور يقول لا، السلم ما يكون في الأعيان. أنت عندك بستان، تقول له أنا أبيعك، أنت تقدر مثلا ثمر هذا البستان 3 طن من التمر، تقول له أنا أبيعك 3 طن من التمر أسلمها لك عند الجذاذ، هذا هو بيع السلم. أما إذا بعته ثمر البستان فهذا من باب بيع من باب بيع الثمار، من باب بيع الثمار. وبيع الثمار يختلف عن بيع السلم، هذا نوع وهذا وهذا نوع. في باب السلم يشترط الكيل والوزن، لأنه لو تلف ثمر البستان أو جزء منه أنت تكمله له بموجب العقد المحدد للكيل أو الوزن. أما بيع الأصول والثمار فأنت تبيعه أعيانا، ولذلك الجمهور فرقوا بينهما، واضح؟ قال ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من يقول به أو على ما قرب أجله. قالوا ومما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين أو السنتين والثلاثة. ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة، وهذا أولى ما يتمسك به في الجواز. قوله فلا يصرفه إلى غيره، الظاهر أن الضمير راجع إلى المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال. والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض، أي لا يصرفه إلى شيء غير عقد السلم. وقيل الضمير راجع إلى رأس مال السلم، وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره، يعني في حديث أبي سعيد أن من أسلم في شيء فلا يصرفه، الضمير في يصرفه هل هو يعود إلى رأس المال، أي فلا ينقل رأس المال إلى سلعة أخرى، أو قوله فلا يصرفه يعني للمسلم فيه للثمن للسلعة، أي لا يجوز أن يتصرف في السلعة قبل أن يقبضها، بمعنى أنه لو عقد مع شخص أن يشتري منه مثلا تمرا بعد 4 أشهر، هل يجوز لهذا الذي اشترى التمر أن يذهب ويشتري به سلعة أخرى؟ من تاجر آخر، هذا النهي يحتمله، ويحتمل الصورة الأولى التي ذكرنا، وهي أن يأتي المشتري إلى البائع ويقول له أنا كنت اتفقت معك على أن تعطيني كذا إردب من التمر، لكن ما رأيك أننا نستبدل التمر بقمح أو نستبدله بسلعة أخرى؟ الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا. يقول إن ابن رسلان رجح الاحتمال الثاني، وهو أنه لا يحق للمشتري أن يجعل ذلك التمر الذي لم يتسلمه وتلك السلعة التي لم يتسلمها يجعلها سلعة يجعلها ثمنا لسلعة أخرى يشتري بها، كأنه يقول لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز له أن يتصرف في هذه السلعة حتى يقبضها، حتى يقبضها. هذا ما قصده بقوله هنا. قال قوله فلا يصرفه إلى خيره، الظاهر أن الضمير راجع إلى المسلم، إلى المسلم فيه، يعني إلى السلعة لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال. والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض، أي لا يصرفه إلى شيء غير عقد السلم. وقيل الضمير راجع إلى رأس مال السلم، وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره، أي ليس له صرف رأس المال في عوض آخر، كأن يجعله ثمنا لشيء آخر، فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه. وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والهادي والمؤيد، يعني أنهم حملوا الحديث على رأس المال. وقال الشافعي وزفر، والمراد بزفر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يجوز ذلك لأنه عوضا عن مستقر في الذمة، يعني يجوز لمن أسلم أن يتصرف في البضاعة قبل أن يستلمها بأن يبيعها أو يهبها أو إيه، يعني يتصرف فيها بالتصرفات الشرعية على أساس أن العقد الذي أبرمه لما استقر في الذمة كأن السلعة قد استقرت في ذمة البائع، ولذلك له أن يتصرف، قد استقرت في ذمة المشتري ولذلك له أن يتصرف فيها. ها؟ أيو؟ إيش النص؟ ونحن أولا قلنا هذا الحديث كما تكلمنا، قلنا هذا لم يصح، حديث ابن عمر لم يصح. قال فجاز كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه. نعم. وقال الشافعي وزفر يجوز ذلك لأنه عوض عن مستقر، عن مستقر أو عن مستقر في الذمة، فجاز أي فجاز التصرف فيه كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه، فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ العقد، أي فيجوز له أن يتصرف فيه على أنه مال مستقر عنده. قوله فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، قال فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء، واستدل به المصنف على امتناع الرهن. وهذا الاستدلال الذي استدل به المصنف لم يوافقه عليه أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استلفه. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى هذا الاستدلال الذي استدل به من خالف المصنف، الاستدلال غير دقيق، لأن الحديث جاء في السلم، ولا ننسى أن السلم عقد خاص يختلف عن غيره من العقود، وواقعة استلاف أو وواقعة رهن النبي صلى الله عليه وسلم للدرع هذه في سلم ولا في قرض؟ هذه في قرض، والقرض غير السلم، ولذلك الاستدلال بواقعة القرض على السلم يعني استدلال مع الفارق، لأن السلم عقد يختلف عن عقد ليه؟ إلا إذا قلنا إن مبدأ الرهن لما كان في عقد القرض ولا فرق بين القرض والسلم، عندئذ نقول يعني بجوازه، لكن الواقع أن بينهما فرقا. قال: واستدل به المصنف على امتناع الرهن، وقد روي عن سعيد بن جبير أن الرهن في السلم هو الربا المضمون، وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والأوزاعي والحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون. واستدلوا بما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعه من حديد، أو ورهنه درعا من حديد. وقد ترجم عليه البخاري باب الرهن في السلم، لكن اتضح لنا أن السلم غير، يعني صورة السلم غير صورة الاستقراض. أه؟ يعني هو يرى أنه لا يجوز الرهن في السلم، لأنه نفع أو لأنه قرض جر منفعة. نعم. إيه، لكن إيش البيع إذا أخذت السلعة ولم تدفع الثمن، إيش يسمى؟ هل يسمى بيع مبيع بالدين؟ بيع النسيئة، وبيع النسيئة ليس قرضا؟ لا، ما هو سلف. السلف عكس البيع بالنسيئة. السلم أن تدفع الثمن وتنتظر السلعة، وبيع النسيئة أن تأخذ السلعة وتؤخر دفع الثمن. إذا هما بينهما فرق.